بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 67 من الفقه الواضح. خطبة المرأة في عدتها. المرأة إما أن تكون معتدة من طلاق رجعي، وإما أن تكون معتدة من طلاق بائن، وإما أن تكون معتدة من وفاة زوجها. والمطلقة طلاقا رجعيا هي التي يكون لزوجها الحق في مراجعتها ما دامت في العدة، كأن يكون قد طلقها طلقة أو طلقتين. والمطلقة طلاقا بائنا هي التي بانت من زوجها، أي ابتعدت عنه وخرجت عن عصمته، فلا يكون له الحق في مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، على ما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المرأة في عدتها من طلاق رجعي، فلا يجوز لرجل آخر غير زوجها أن يخطبها لنفسه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة لمن طلقها، له حق مراجعتها ما دامت في عدتها بلا عقد ولا مهر جديدين. وإن كانت المرأة في عدتها من طلاق بائن أو من وفاة، جاز للرجل أن يلوح لها برغبته فيها دون تصريحه بالخطبة أو دون تصريح بالخطبة، وذلك كأن يقول لها: أنت امرأة صالحة، وكل الرجال يحبون أن تكون لهم زوجة مثلك، وأنا حريص عليك، أو يذكر لها حسبه ونسبه ومكانته في المجتمع، أو يبعث لها بهدية ونحو ذلك. يمكن أن تكون إذا عطفت على أن تصبح منصوبة، أو يذكر لها حسبه ونسبه ومكانته في المجتمع، أو يبعث لها بهدية ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فقد نفى الله تبارك وتعالى الجناح وهو الإثم والحرج عن الرجال فيما يلوحون به من الكلام الذي لا يفيد طلب الزواج من النساء صراحة، ورفع عنهم الإثم فيما يضمرونه في أنفسهم من الرغبة في الزواج فيمن لا تزال في عدتها، وذلك لعلمه سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يستطيع أن يكبت رغباته فيما يشتهي ويحب. وقوله سبحانه وتعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، معناه كما نقل ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس: لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا، وهو قول كثير من علماء السلف من أمثال سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري. وحاصل ما ذكرناه أن المعتدة من طلاق رجعي لا تجوز خطوبتها وهي في عدتها إلا بالتصريح ولا بالتلميح، بخلاف المعتدة من طلاق بائن أو معتدة من وفاة، فإنه يجوز أن يعرض لها الرجل برغبته فيها دون تصريح. المرأة لا تخطب لنفسها في عدتها، كما لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة في عدتها، لا يجوز لها أن تخطب لنفسها رجلا وهي في عدتها، ولا تتعرض للرجال بقصد أن يرغب فيها أحد منهم فيخطبها لنفسه، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تفعل ذلك. في الحاشية 1 سورة البقرة، 2 راجع، جيم، 1 صاد، 28. أتابع بعون الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ومعنى يتربصن بأنفسهن 3 قروء ينتظرن 3 حيض أو 3. أعيد من عند: المرأة لا تخطب لنفسها في عدتها، كما لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة في عدتها، لا يجوز لها أن تخطب لنفسها رجلا وهي في عدتها، ولا تتعرض للرجال بقصد أن يرغب فيها أحد منهم فيخطبها لنفسه، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تفعل ذلك. في الحاشية 1 سورة البقرة، 2 راجع، جيم، 1 صاد، 28. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ومعنى يتربصن بأنفسهن 3 قروء ينتظرن 3 حيض أو 3 أطهار دون أن يعرضن أنفسهن على الرجال رغبة في الزواج. وقال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ويجب على المرأة المعتدة إن خطبها رجلا في عدتها ألا تعطه وعدا بالزواج، وتعلمه أن الخطبة في العدة لا تجوز، أو تعلمه أن الخطبة في العدة لا تجوز. قالت سكينة بنت حنظلة: دخل علي أبو جعفر علي بن محمد ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي أي موته، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي. قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن علي، قد دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أم سلمة وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي عنها، فلم يزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكر لها منزلته من الله سبحانه وتعالى، وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده، فما كانت تلك خطبة. رواه الطبراني وغيره بألفاظ متقاربة. حكم من عقد على امرأة في عدتها: من عقد على امرأة في عدتها فهو إما أن يكون قد دخل عليها وهي في العدة، أو لم يدخل عليها إلا بعد انتهاء العدة، فما الحكم في الحالتين؟ قال ابن كثير في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا على قولين، واحد الجمهور أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها، اثنان وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد في الحاشية واحدة سورة البقرة، اثنان سورة البقرة متابع بعون الله عز وجل. واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم من الميراث. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك قال البيهقي وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقول على أنها تحل له. قال ابن كثير: وقد روى النووي عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان، أي رجع عن القول بتأبيد التحريم وأفتى بجواز اجتماعهما في الحلال بعد انقضاء العدة فيكون بذلك قد وافق الجمهور. الخطبة على الخطبة: إذا خطب رجلا امرأة ورضيت به زوجا وأخذ بذلك منها وعدا فلا يحل لرجل آخر أن يخطبها لنفسه لما في ذلك من الاعتداء على حق الخاطب الأول والإساءة إليه. وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر واشتعال نار العداوة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني. ولا يجهلن أحد ما تفعله الغيرة في نفوس الناس وما جره الحقد من ويلات. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أو يترك. رواه مسلم وأحمد. أما إذا لم تصرح له المرأة أوليها بالرضا أو لم يعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول فلا حرج في أن يتقدم لخطبتها وقال المالكية: إن كان الخاطب الأول فاسقا يجوز للرجل الصالح أن يخطب على خطبته لتخليصها من الوقوع في حباله، ولأن الفاسق لا حرمة له. في الحاشية واحدة: قد كان للشافعي مذهبان، قديم وهو بالعراق وجديد وكان بمصر. اثنان انظر تفسير ابن كثير جيم واحد وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. والحديث إنما يحرم خطبة المؤمن على خطبة أخيه المؤمن ولا يحرم خطبة المؤمن على الفاسق كما هو الظاهر هذا. وإذا خطب المؤمن على خطبة أخيه وعقد عليها صح العقد مع ارتكاب الإثم عند جمهور العلماء، لأن الخطبة ليست عقدا بل هي مجرد وعد من المخطوبة أو من وليها. وقال داود: إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وللمالكية في المسألة قولان: قول وافق فيه الجمهور وقول بأنه يفسخ قبل الدخول لا بعده، والمطلوب من المخطوبة أو من وليها الوفاء بالوعد، فإن خلف الوعد خصلة من خصال المنافقين. فإذا ما رضيت المرأة بالخاطب الأول وركنت إليه وطمأنت نفسها له فلتمضي في إتمام العقد على بركة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حكم النظر إلى المخطوبة: إذا أرغب الرجل خطبة امرأة جاز له النظر إلى ما ليس بعورة منها وهو وجهها وكفاها بإذنها وبغير إذنها. عند أكثر الفقهاء وروي عن مالك أنه لا يجوز ذلك إلا بإذنها. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط. وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مضاضع اللحم. وظاهر الأحاديث أنه لا يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا. وروي عن مالك: اعتبار الإذن في الحاشية: واحد، سورة آل عمران، اثنان، جيم، ستة، صاد، 126. أتابع بعون الله عز وجل. وقد تمسك داود الظاهري ومن نحى نحوه وهم قليل بعموم الأحاديث الواردة في إباحة النظر إلى المخطوبة أو استحبابه منها، ما رواه الترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. وعن أبي هريرة أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وجاء في رواية عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه خطب إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابنته أم كلثوم، فقال له: إنها صغيرة ولكن أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها إليه فكشف عن ساقيها فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. والأصح من هذه الأقوال ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز النظر إلا لوجه المخطوبة وكفيها. أما العموم في الأحاديث فإنه مخصوص بالعادة والعرف والعلم السابق بحرمة النظر إلى العورات، فإن العرف السائد في عصر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احتجاب النساء عن الرجال وعدم تمكينهم من رؤية ما وراء الوجه والكفين، والعام يخصص بأدنى قرينة كما يقول علماء الأصول، كيف لا، وحرمة النظر معلومة من أحاديث أخرى ينبغي حمل هذه الأحاديث المتقدمة عليها. وأما ما روي عن عمر فإن صح فهو محمول على أنها كانت ممن لا يخشى منهن الفتنة لصغر سنها، أو أنه حين رآها رضي بها فصارت فيها في الحال زوجته، لأن علي قال له: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. في الحاشية: واحد، قيل صغر أو عماش. في الحاشية إذن: واحد، قيل صغر أو عماش. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى حكمة النظر إلى المخطوبة. ولما كانت المرأة سكنا لزوجها وحرثا له شريكة لحياته وربة لبيته وأما لأولاده، وكان عقد الزواج مبنيا على دوام الصحبة وحسن المعاشرة، وكان الغرض منه غض البصر وتحصين الفرج وما إلى ذلك من الأهداف والغايات، كان الأحرى بالرجل أن ينظر إلى مخطوبته قبل أن يعقد عليها. والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلاف وما تناتر منها اختلاف، فربما يحسنها في عينه الواصفون فيعجب بها، فإذا دخل عليها أو رأها بعد العقد لم يجد منها ما يدعو إلى الإعجاب، إذ كثيرا ما يبالغ الواصفون في ذكر المحاسن ويتغاضون عن ذكر المساوئ، وقد تكون كثيرة ولا سيما إذا كانوا من أقاربها أو أصدقائها. لهذا أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرجل الذي خطب امرأة من الأنصار أن ينظر إليها، فقال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. التعرف على الصفات الخفية، ولما كان النظر وحده لا يكفي في التعرف على الصفات التي يبتغيها الرجل في المرأة التي يود أن تكون شركة حياته وربة بيته، كان له أن يسلك في التعرف عليها مسالك أخرى، مثل الجلوس معها والتحدث إليها في أمور الدين والدنيا، فإن ذلك يكشف له ولا شك عن مدى ثقافتها وخبرتها بشؤون الحياة ومدى فهمها لما يجب لها وما يجب عليها، إلى غير ذلك من الصفات الخلقية التي لا يكشف عنها النظر إلى وجهها وكفيها، ولكن لا يجوز أن يخلو بها، لأن الخلوة بالأجنبية ممنوعة شرعا على ما سيأتي بيانه، وله أن يخرج معها في زيارة أحد الأقارب أو الأصدقاء بصحبة محرم وبصحبة محرم منها كأبيها أو أخيها، فإن الخروج معها قد يكشف له عن جوانب أخرى غير التي اكتشفها بالجلوس معها والتحدث إليها في بيتها، ثم ينبغي عليه أن يسأل عنها وعن أسرتها من يثق فيهم من جيرانها وأصدقائها والمقربين إليها، ثم يوازن بين ما يذكر له عنها ويحاول أن يتأكد من صحته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى المستشار أن يكون صادقا في ذكر المحاسن والمساوئ، فلا يبالغ في ذكر المحاسن ليغريه بزواجها، ولا يبالغ في ذكر المساوئ ليصده عنها، وليكن ناصحا أمينا كما هو الشأن في كل مسلم، في كل مسلم مؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تستشيره في رجلين خطباها، فقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم، أيهما أنكح؟ فقال لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أي هو ضرواب للنساء، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم ومالك وأبو داود وغيرهم. لكن لا ينبغي على المستشار أن يذكر كل ما للمرأة من عيوب، وإنما يكتفي بالقدر الذي يصرف المستشير عن زواجها، ولا يجوز أن يذكر عيبا يتعلق بعرضها، فإن ذلك يعد في الشرع قذفا لها، والقذف من الكبائر الموجبة لعذاب الدنيا والآخرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وعليه إن كان يعلم عنها شيئا مما يمس العرض أن يصرفه عن خطبتها دون أن يصرح له بما يعلم، وذلك بأن يقول له مثلا: النساء غيرها كثير، أو أنت تحتاج إلى امرأة أصلح منها، ونحو ذلك من الكلام الذي لا يجرحها ولا يكشف صدرها أو لا يكشف سترها الأصح لا يكشف سترها، فمن ستر مسلما ستره الله سبحانه وتعالى. هذا وبعد أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته ويجلس معها بحضور محرم منها ويتحدث إليها ويسأل عنها، يستحسن أن يبعث إليها امرأة كأمه أو أخته لتكشف له عن جوانب أخرى لم يستطع كشفها، كنظافة الجسم ورائحة الفم وغير ذلك من الصفات البدنية. فقد بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها، وفي رواية: شمي عوارضها، رواه أحمد والحاكم والطبراني والمعاطف ناحية العنق والعوارض الأسنان في عرض الفم والمراد اختبار رائحة الفم وسائر رائحة الجسم عن طريق شم المعاطف وذلك بجلوسها معها والتحدث إليها عن قرب منها وتقبيلها وغير ذلك من الوسائل التي تقوم بها النساء في مثل هذه الأحوال في كثير من القرى والمدن. أما التقبيل فهذا يحتاج إلى حكم فقهي وتفصيل ويعد ذلك كله وبعد ذلك كله يستخير الله عز وجل في أمر زواجه هذا بالاستخارة الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد ذكرناها بشروطها وأدابها في هذا الكتاب عند الكلام عن صلاة التطوع. فإن كان في الأمر خير شرح الله سبحانه وتعالى صدره إليه وقضاه له وإن لم يكن في الأمر خير صرفه عنه وقدر له الخير حيث كان إنه بعباده رؤوف رحيم. حكم نظر المخطوبة إلى خاطبها والمرأة الحق في النظر إلى من جاء يخطبها والحق أيضا في التحري عنه والتعرف على عيوبه ومزاياه لأنه يعجبها منها ما يعجبه منها. قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. حظر الخلوة بالمخطوبة. لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته في مكان ليس معهما فيه محرم كالأب والأخ لأنها لا تحل له بمجرد الخطبة ولكن تحل له بالعقد الصحيح المستوفي للشروط الشرعية وحيث كان ذلك فهي أجنبية عنه والخلوة بالأجنبيات حرام شرعا لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يخلون رجلا بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. الحديث رواه البخاري ومسلم وكقوله أول قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. ورواه أحمد. ومن المؤسف حقا أننا نرى الكثير من الناس يتهاونون في أمر الخلوة فيبيح الرجل لابنته أو أخته أن تخالط خطيبها وتخلو به وتخرج معه إلى الأماكن العامة والخاصة دون أن يكون معهما محرم يرقب تصرفاتهما ويحول بينهما وبين وساوس الشيطان فينشأ عن ذلك تعرض المرأة في كثير من الأحيان لإهدار كرامتها وتلويث عرضها وفساد عفافها فضلا عن منافاة هذا العمل للخلق والدين. وربما يؤدي هذا إلى زهد الخاطب فيها وإساءة الظن بها فيعدل عن خطبتها فتقع هدفا للقيل والقال ويعيرها بذلك النساء والرجال. وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة متشددة لا تسمح للخاطب أن يرى مخطوبته إلا عند الزفاف وهذا يتنافى مع روح الدين وسماحته. فقد عرفت أن النظر إلى المخطوبة من الأمور المباحة بل هو من المستحبات لدوام العشرة وحصول المودة والرحمة بين الزوجين فكل من التهاون والتشدد مذموم. الصورة عيد الصورة الشمسية لا تكفي ومن الناس من يكتفي بعرض الصورة الشمسية وهي في الواقع لا تغني عن الرؤية المباشرة ولا تشد مسدها ولا يقع بها ائتلاف لأنها لا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا فلا بد إذن من أن يراها وترى. والخير كل الخير في التمسك بالدين نصا وروحا والسير على هدى. هدية الخاطب. اعتاد الناس قديما وحديثا أن يقدم الرجل لمن خطبها لنفسه هدية عند الخطبة وبعدها وهذه عادة حسنة يستحبها الشرع يستحبها الشرع تأليفا للقلوب وتوثيقا للصلاة وتقوية للروابط الأسرية الجديدة، ولكن تكره المبالغة فيها إلى الحد الذي يضر بالرجل ويرهقه ماديا، فإن الإسراف في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوساطها. قال سبحانه وتعالى في وصف عباده الصالحين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وينبغي أن تكون الهدية خالية من المن والأذى، وإلا فقدت قيمتها وأهدافها، ووقع له عكس ما كان يرجوه من ورائها. وسيأتي الكلام على أحكام الهدية وشروطها وأدابها في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشبكة أو الشبكة كما يقال باللهجة المصرية، جرى العرف في كثير من المدن والقرى المصرية والبلاد الإسلامية الأخرى أن يشترط أهل المرأة على الخاطب أن يقدم لمخطوبته هدية عينية من الذهب أو الفضة ونحو ذلك من الجواهر قبل عقد الزواج، وهي المسمات عندنا بالشبكة. قبل المتابعة في الحاشية: 1. سورة الفرقان. 2. سورة الإسراء. متابعة بعون الله سبحانه وتعالى. ويعتبرون هذه الهدية أمرا ضروريا، بل وربما جعلوها في مرتبة الصداق لا يتنازلون عنها بحال، وقد يتغالون فيها إلى الحد الذي يرهق الرجل ماديا ويحمله في بعض الأحيان أو يحمله في بعض الأحيان على الاستدانة، وربما دفعه ذلك إلى العدول عن هذه المرأة إلى غيرها. وهذه الهدية العينية ليست واجبة شرعا، ولا هي من المستحبات، ولكنها من المباحات، يجوز فعلها وتركها أولى من فعلها. والمبالغة فيها أمر مذموم شرعا للأسباب التي ذكرناها، وقد مر بك قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.